بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد وشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله تعالى من باب استقبال القبلة في المرة السابقة، وقبله انتهينا من كتاب الأذان، وقبل ذلك كتاب الجماعة أو صلاة الجماعة. والشيخ رحمه الله تعالى في ذلك يرتب أبوابه على ترتيب الأفعال، فلما ذكر صلاة الجماعة فلا بد للاجتماع من الأذان، وبعد ذلك لا بد من الاصطفاف لصلاة الجماعة واستقبال القبلة قبل ذلك، فأعقب باب استقبال القبلة بباب الصفوف. قراءة الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
يقول عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولا، ما حكم تسوية الصفوف وسد الفرج؟ تسوية الصفوف أولا معناه تعديل القائمين على سمت واحد، تعديل المصلين على خط واحد، على صف واحد، على سمت واحد. وأيضا قد يدل الأمر بتسوية الصفوف على سد الفرج، على سد الخلل الواقع في الصف. والاتفاق على تسوية ذلك بالمعنى الأول، وهو تسوية الصفوف على سمت واحد أو سد الفرج في الصف، الأمران مطلوبان بالاتفاق. ووردت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه ما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رصوا صفوفكم، فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشياطين تتخللكم كأنها أولاد الحذف. أولاد الحذف، والحذف جمع حذفة، وهي غنم سود صغار، غنم سود صغيرة. فيقول: كأولاد الحذف، أي القطة الصغيرة وما شابه ذلك، فإني أرى الشياطين تتخللكم كأولاد الحذف، فرصوا صفوفكم. وقال أيضا فيما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وسدوا الخلل.
ولا تذر فروجات للشياطين، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث رواه الحاكم ورواه ابن خزيمة وصححه. لكن الأظهر أن المراد بالحديث هو تسوية الصفوف على سمت واحد، مع أن الثاني مطلوب أيضا وتدل عليه أحاديث أخرى. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. من تمام الصلاة، التمام قد يأتي بمعنى الكمال، وقد يأتي بمعنى ما لا تتم الحقيقة إلا به. فإذا كان على المعنى الأول فتكون التسوية مستحبة وغير واجبة، وعلى المعنى الثاني تكون التسوية واجبة. فالذين قالوا أن التمام هنا من الكمال وهو يكون مستحبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن تسوية الصفوف من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة، وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا به، فالأمر تحقق لكن هذا أمر زائد، فيكون ذلك للاستحباب أو أمر مرغب فيه وليس واجبا. القول الثاني أنه التمام هنا بمعنى ما لا تتم الحقيقة إلا به، وقد جنح البخاري رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى، فذكر في صحيحه باب اسم من لم يتم الصفوف، اسم من لم يتم الصفوف، ويقصد بالإتمام هنا التسوية كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه تحت هذه الترجمة. فقال يحتمل أن البخاري أخذ الوجوب لأنه قال اسم من لم يتم الصفوف، فهذا يدل على أن ذلك واجب وأن تاركه آثم. فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، وأيضا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا كلام أو حديث مجمل، صلوا كما رأيتموني أصلي، فتكون أفعال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة كلها واجبة إلا ما ورد الدليل وأخرجه عن الإجابة، لأن هذا بيان لواجب فيكون واجب، فبيان الواجب واجب، صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا أمر، فيكون البيان أيضا واجب. فكأن البخاري رحمه الله تعالى أخذ الوجوب من هذين الحديثين كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى. وأيضا من ورود الوعود على تركه، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فرجح عنده بهذه القرائن في إنكار أنس رضي الله عنه لما أنكر على صف غير مستوي، فقال أنه لا إنكار إلا على واجب أو على ترك واجب، فيقع هذا الإنكار أيضا لترك الواجب، فيكون استواء الصف أو تسوية الصفوف واجب. وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن، وخصوصا إن كان هذا الأمر يحدث بين من له الأمر أو له أو من أهل العلم، فإنه لا يترك الأمور تسير أمامه هكذا، فلا بد أن يبين. فليس كل إنكار يكون على واجب، بل ربما الإنكار يكون أيضا على ترك السنة. ومع القول بأن التسوية واجبة على قول البخاري رحمه الله تعالى ومن تبعه بذلك، فمن ترك التسوية هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ منهم من قال أن التسوية واجبة وأن الصلاة باطلة كابن حزم رحمه الله تعالى، لكن يصف ابن حجر أن هذا القول فيه إفراط لمن قال بالبطلان، وأن قول جماهير أهل العلم على أن الصلاة صحيحة حتى وإن لم يستوي الصف، حتى وإن قلنا بالإثم على من ترك التسوية. وابن حزم استدل على ذلك أيضا على قوله بالوجوب بما صح عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، ضربه على قدمه ليستوي في الصف. وبما صح أيضا عن سويد بن غفلة قال كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة، يبقى يضرب أقدامنا في الصلاة. فقال ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير الواجب. وكما يعلق ابن حجر وفيه نظر لجواز أنهم كان يريان التعذير على ترك السنة. هذا القول بالنسبة لتسوية الصفوف بحيث أنها تكون على سمت واحد. أما على المعنى الثاني وهو سد الخلل، يدل عليه أيضا ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في كتابه باب إلزاق المنكب أو المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. إلزاق المنكب أو المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، وذلك في الصف. وذكر عدة آثار عن أنس ابن مالك رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وأيضا ذكر أثر عن النعمان بن بشير يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. فأيضا هذا يدل على المعنى الثاني وهو سد الخلل بين الصف. وإلزاق الكعب بالكعب كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ويقول النووي رحمهم الله تعالى المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، ليس المراد أن كل كعب يكون في كل كعب. هذا إذا كان الاثنان متساويين في الطول فيكون الكعب أمام الكعب، لكن لو كان أحد الناس طويلا والآخر قصيرا فيصعب أن يكون كعب هذا في كعب هذا. لكن المراد هو تسوية الصفوف ومنع الخلل الواقع بين هذه الصفوف، فالمراد المبالغة في تسوية الصفوف، وليس المراد أن يكون حقيقة كعب كل واحد في كعب من بجواره إن لم يتمكن من ذلك. تجد أن بعض الناس قد يتكلف في وضع كعبه بكعب أخيه مع أن كعب هذا مرتفع عن كعب هذا، فيرفع رجله ليلصق كعبه بكعب أخيه. هذا فيه تكلف، وقد نهينا عن التكلف. قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين. فإذا المراد هو تسوية الصف، وإلزاق الكعب بالكعب هو من باب المبالغة في أن المراد هو تسوية تسوية الصف. أيضا ما الحكمة في تسوية الصفوف؟ فائدة متعلقة بالحديث ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من ذلك ما يدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف يتمون الصفوف الأول أي الأول فالأول ويتراصون في الصف. فالحكمة من ذلك في تسوية الصفوف هو موافقة الملائكة في صفوفهم، ألا تصفون كما تصف الملائكة. وأيضا فالله تبارك وتعالى يحب الاصطفاف يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
أيضا ما زال الكلام على الأمر بتسوية الصفوف، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا راجع إلى اختلاف القلوب وتغير بعضهم على بعض، فإن تقدم إنسان على الشخص أو على الجماعة وتخليفه إياهم من غير أن يكون مقاما للإمامة بهم قد يوغر صدورهم، وهذا موجب لاختلاف القلوب. والشرع حريص على التأليف بين القلوب، فيقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأيضا هذا الحديث يدل على الارتباط بين الظاهر والباطن، فالظاهر يعبر على الباطن، فإذا اختلفوا ظاهرا فهذا يؤدي إلى الاختلاف باطنا. وفي رواية مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هي خشب السهام حين تبرأ وتنحت وتهيأ للرمي، وهي مما يطلب فيه التحرير أن تكون بالدقة العالية، وإلا كان السهم طائشا ولا فائدة فيه ولا يصيب الغرض. فضرب بذلك المثل لتحرير الصفوف، لتسوية الصفوف على التمام والكمال. فكان يسوي الصفوف كأنما يسوي القداح، أي السهام التي يضرب بها حتى طائبة. أيضا في الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، وقد كان بعض أئمة السلف يوكل الناس أو يوكل أحدا يسوي الصفوف، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المأخوذ من رواية مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا، فكان يسوي الصفوف بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فإما أن يسوي ذلك بنفسه أو أن يوكل أحد الناس يسوي الصفوف. وأيضا في رواية مسلم: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، يعني هذا يحتمل أنه كان يراعيهم في التسوية ويراقبهم إلى أن علم أنهم عقلوا ذلك وامتثلوا، فهذا يدل على مراقبته لهم صلوات الله وسلامه عليه. حتى إذا كاد أن يكبر، أي في مرة من المرات، فرأى رجلا باديا صدره، أي متقدما على الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فذكر الحديث الذي يدل على أنه ينبغي أن نراعي تسوية الصفوف. يستدل بذلك أيضا على جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة، انه بعد ما اقيمت الصلاه قال الحديث. واذا كانت هناك حاجه لذلك، وقد كره بعض العلماء ان يتكلم الانسان بعد الاقامه وقبل الصلاه، لكن كما قال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا ومذهب جماهير اهل العلم من الحجاز وغيرهم جواز الكلام بعد الصلاه وقبل الاحرام بالصلاه، لكن الاولى هو ترك ذلك الا لحاجه. قال: وكرهه ابو حنيفه رحمه الله تعالى وغيره من الكوفيين، ودليلنا هذه الاحاديث الصحيحه اي على جواز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعد اقامه الصلاه وقبل الاحرام بها لحاجه، فيجوز ان يتكلم الامام بعد اقامه الصلاه وقبل احرامه بها اذا وجد ما يقتضي ذلك، ولا يكون ذلك مكروها. لكن بعض الناس بعد اقامه الصلاه قد يوجه للناس كلاما ليسوا في حاجه اليه في ذلك الوقت، تقدموا بكلمه بموعظه او ما شابه ذلك في هذا، وقد ياخذ ذلك امرا راتبا يفعله دائما بعد اقامه الصلاه وقبل الدخول، فيخشى ان يكون ذلك ابتداع لمداومته واستمراره على هذا الفعل. الحديث الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.
المصنف رحمه الله تعالى أيضا ذكر هذا الحديث ليبين الاصطفاف عندما يكون مع الإمام رجل وامرأة كيف يصطفون، أو رجل وصبي وامرأة. فحديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فيستفاد من هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وإجابة دعوة الداعي، وأيضا يستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة، فإجابة الوليمة واجبة، والوليمة هي طعام العرس. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم: من دعي إلى وليمة عرس فليجب. فوليمة العرس واجبة الإجابة، أما غيرها فليس واجبا. فيستدل بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب مليكة جدة أنس، يستدل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم إلى غير الوليمة، أي وإن لم تكن واجبا. وفيه أيضا جواز الصلاة للتعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا فلأصلي لكم. وقوموا فلأصلي لكم يعني للتعليم أو لحصول البركة في المكان، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أو بالاجتماع فيه. لكن قوموا فلأصلي لكم، الصلاة لله عز وجل، والصلاة تعظيم لأمر الله تبارك وتعالى. وهنا نوى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة أن يعلمه، فجاز أن ننوي مع أن تكون الصلاة تعظيما لله عز وجل أن تكون أيضا تعليما، لما قال قوموا فلأصلي لكم، أي لأعلمكم الصلاة. فيجوز ما يسميه العلماء بالتشريك في النية، شرك مع نيته أن تكون هذه الصلاة لله أن يعلم بها الناس أيضا. فهذا أيضا لأمر ديني، تعليمهم هذا أمر ديني، فليس ذلك من الرياء المحبط للعمل إن كان مرجع ذلك إلى أمر ديني أو البركة التي يستعان بهما على الدين. قوموا فلأصلي لكم. وقول أنس في الحديث فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس أي من طول ما جلس عليه. أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس، من طول ما لبس أي من طول ما افترش للجلوس عليه. وفرع العلماء على هذه المسألة أمور، منها إذا حلف بعض الناس ألا يلبس ثوبا معينا ثم افترشه وجلس عليه هل يحنث أم لا؟ فمن قال أن الافتراش هذا يطلق على اللباس قال يحنث، وآخرون قالوا يحنث لا يحنث، لأن الأيمان مبنية على العرف ولا يسمى ذلك في العرف لباس. والمسألة فيها خلاف، لكن هي فرعت على أنه من هذا اللفظ في الحديث قد اسود من طول ما لبس، فالافتراش يطلق على على اللباس أيضا. وأيضا فرعوا على ذلك أن افتراش الحرير للرجال يحرم، وقد ورد فيه نص في صحيح البخاري النهي عن الجلوس عن الحرير، نهى ابن جار عن لبس الحرير، وأيضا نص عن الجلوس على على الحرير، وإن لم يأتي النص فقد يفهم من ذلك. وقوله لما أتى إلى حصير قد اسود من طول ما لبس قال فنضحته بماء. النضح يطلق على الغسل ويطلق على ما دون ذلك، يعني يطلق على النضح وما يطلق على الغسل وما هو دون الغسل. فيحتمل أنه أراد أن يغسل، ويحتمل أنه أراد أن ينضح أن يرش ماء فقط، فيكون هذا الذي فعله إما لمصلحة دنيوية وهي تليين الحصير وتهيئه للجلوس عليه ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو لمصلحة دينية أنه يطهره أو ما شابه ذلك. لكن الأصل كما ذكرنا في الأعيان الطهارة، فالقول الأول لتليينه وتهيئه لأن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولى من القول أنه نضحه ليطهره. ثم قال في الحديث وفصففت أنا واليتيم وراءه، يبقى هو وقف مع اليتيم في صف وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان هناك رجل وصبي فيقفان خلف خلف الإمام، وإن كان معهما امرأة فتقف خلف الرجل والصبي. ففيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي. أيضا قال ثم انصرف، يعني في الحديث فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، ثم انصرف أي انصرف من الصلاة، هذا هو الظاهر، أو انصرف من المكان. ثم انصرف على أساس على قول الأحناف أنه لا يجب التسليم في آخر الصلاة، فيحملون القول ثم انصرف أي انصرف من البيت، وجماهير أهل العلم على أن السلام ركن من أركان من أركان الصلاة، لكن في المسألة خلاف. وأيضا في الحديث جواز على الاجتماع في النوافل خلف إمام، يعني أن يجتمع قوم ويصلون نافل دون أن يكون ذلك راتبا كما ذكرنا قبل ذلك في صلاة النافلة. فإذا اجتمع القوم وأرادوا أن يصلوا نافلة فلا بأس أن يقدموا أحدهم ليصلي بهم، لكن لا يتخذ ذلك عادة حتى لا يكون بدعة كما ذكرنا من قبل. وأيضا فيه دليل على صحة صلاة الصبي اللي هو اليتيم، على صحة صلاة الايه الصبي، وليس من شروط صحة الصلاة البلوغ، ولكن من شروط صحة الصلاة التمييز، من شروط صحة الصلاة التمييز لا البلوغ، لكن من شروط وجوبها البلوغ. الحديث الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
في هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أنه بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال: فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فيستفاد من الحديث أن للصبي موقفا مع الإمام في الصف، أنه يكون عن يمين الإمام. وإذا أخذ بما ورد في غير هذه الرواية من أنه دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويقول فقام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يسار، فظاهر ذلك أنه ابتدأ الصلاة معه. وفي رواية أخرى أنه دخل بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيكون في ذلك دليل على جواز الشروع في الائتمام بما لم ينوي الإمام. يعني إذا كان الإنسان يصلي منفردا فهو لم ينوي الإمامة، فإذا دخل معه أحد الناس جاز أن يصير إماما بعد أن كان منفردا، فهذا فيه دليل على الائتمام بمن لم ينوي الإمام منفرد وتدخل خلفه. وفيه دليل أيضا على أن موقف المأموم الواحد من الإمام عن يمين الإمام، وفيه دليل أيضا على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها. لما؟ لأنه أخذ برأس ابن عباس رضي الله عنهما وأداره من يساره إلى يمينه. انفراد أيضا قد يستفاد، انفراد ابن عباس رضي الله عنهما وهو يحركه النبي صلى الله عليه وسلم من يساره إلى يمينه، هل يدل ذلك على صحة صلاة المنفرد خلف الصف؟ لأن البعض، بعض أهل العلم استنتج من هذا الحديث أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح، صلاة المنفرد خلف الصف إذا أتى إنسان في جماعة وصلى في صف واحد، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أخرج الإمام أحمد والترمذي: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فاستدل بعضهم من حديث ابن عباس أنه تصح صلاة المنفرد خلف الصف، لأنه عندما حركه النبي صلى الله عليه وسلم من يساره إلى يمينه في الفترة كان منفردا وبنى على هذه الصلاة ولم يستأنف ولم يدخل في الصلاة من إيه؟ من جديد، فصححوا صلاة المنفرد بذلك، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على الكمال وعلى التمام، زي لا صلاة بحضرة طعام، فحملوا ذلك على التمام والكمال لا على الصحة. وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد، هذا أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. وذهب أكثر أهل العلم على أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح، لكن في ذهب الإمام أحمد في رواية على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن صلاة المنفرد خلف الصف أيضا لا تصح إلا لعذر، فإذا جاء المرء ولم يجد فرجة في الصف ولم يجد مكانا يصلي فيصلي منفردا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الاصطفاف واجب والجماعة واجبة وتعذر أن يجمع بين الاصطفاف وبين الجماعة فإذا تعارضت الواجبات يقدم أوجبها، فإذا تعارض أن يصلي جماعة وأن يصطف فيسقط الاصطفاف ويصلي ويصلي جماعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولعل ذلك هو القول الوسط في هذه الأقوال. وكما هو معلوم أن ترك الواجب لعذر لا يبطل الصلاة، والقاعدة أنه لا واجب مع العجز. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا من الفوائد المتعلقة بالاصطفاف، هل الصلاة أمام الإمام تصح أم لا؟ الصلاة قدام الإمام أمام الإمام تصح؟ في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الصلاة أمام الإمام لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يكن في موضع من المواضع أن أحدا صلى أمامه. عند مالك رحمه الله تعالى تصح الصلاة أمام الإمام أو قدام الإمام مع الكراهة، وتزول هذه الكراهة للضرورة. وحجة مالك رحمه الله تعالى أنه لا يوجد نهي، والوارد في ذلك حكاية أفعال، وحكايات الأفعال لا تدل على الوجوب، وأنه لو عمل خلاف ذلك لا يدل على أنه باطل. وتوسط ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال أن الصلاة قدام الإمام تصح للضرورة للضرورة، فإذا كان الجمع كثير جدا وقد يتصور ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الحج، فإذا كان الجمع كبيرا وتعذر للناس ألا يصلون إلا بهذه الصورة فتصح صلاتهم على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، قال البعض ببطلان الصلاة، وأكثر أهل العلم على صحة الصلاة، وحديث ابن عباس يدل على ذلك لأنه افتتح الصلاة وصلى عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك حوله إلى يمينه، فلو كانت باطلة فهو عقد الصلاة في يساره، فدل على صحة الصلاة. لو فرض أن بعض الناس جهل وصلى عن يسار الإمام فصلاته صحيحة، لكن ذلك خلاف السنة. أيضا من الفوائد، إذا كان بينك وبين الإمام حائط هل أو سترة، هل يصح الائتمام به أم لا؟ بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على ذلك، قال باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. ونقل عدة أثار عن الحسن وعن أبي مجلد، قال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، لا بأس أن تصلي وبينك وبين الإمام نهر. ويقول أبو مجلد يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره أنه يعني يجوز أن يصلي في آخر المسجد والصفوف في أول المسجد، يعني إذا اجتمع قوم وصلوا في صف في آخر المسجد والصفوف لم تصل إلى هذا الحد تصح عند البعض، والبعض الآخر قال الاصطفاف واجب، وهو الأولى أن الاصطفاف واجب، وهذا يأتي أيضا في معنى تسوية الصفوف أن يكون الصف وراء الصف ولا يدع مكانا واسعا بين الصف وبين وبين الآخر، لكن المسألة فيها خلاف. فمنهم من قال أنه لا يشترط توالي الصفوف في المسجد، ومنهم من قال أيضا لا يشترط ولو كان خارج المسجد لهذه الآثار التي وردت. وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه آثارا في المنع من ذلك، وثارا في الرخصة في ذلك، وأثار الرخصة في ذلك أكثر وأصح. ولعل ذلك يكون لضيق المسجد أو لعذر أو غير ذلك، وإلا فالواجب الاصطفاف في المسجد، الواجب هو الاصطفاف في المسجد، وتحمل هذه الآثار الواردة على حالة الضرورة والعذر، ففي هذه الحالة يجوز. الباب الذي يليه هذا الإمامة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار.
في هذا الباب يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الإمامة، وفي هذا الحديث يبين منع تقدم المأموم على الإمام، ألا يتقدم المأموم على إمامه في حركات الصلاة. سيذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. فالحديث يدل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، هذا منصوص الحديث، يرفع رأسه قبل الإمام، يبقى الرفع من الركوع أو الرفع من السجود. والمنع لذلك يحرم عليه هذا، ودليل ذلك هو التوعد على هذا الفعل: أما يخشى الذي يصنع ذلك أن يحول الله رأسه رأس حمار، ولا يكون التوعد بذلك إلا على ممنوع، إلا على فعل محرم. فيحرم على المأموم أن يسبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود، ويقاس عليه أيضا السبق في الخفض. فيحرم عليه أن يهوي راكعا قبل الإمام، أو أن يهوي ساجدا قبل الإمام، أي لا يسبق الإمام. فيحرم على المأموم أن يسبق إمامه في حركات الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد، لكن ليس فيه دليل على وقوعه ولا بد، لأن قوله أما يخشى، والظاهر أن هذا الوعيد لمن رفع، لمن فعل ذلك متعمدا، أما من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فلا إثم عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا الوعيد لمن فعل ذلك متعمدا. أما من رفع رأسه ظانا أن الإمام رفع، هذا لا إثم عليه أنه فعل ذلك مخطئا، والله تبارك وتعالى رفع الخطأ عن الأمة. وقوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، هذا يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، أن يحول حقيقة صورة هذا إلى حمار. ويحتمل أن ذلك أمر معنوي، يعني كما قال بعض أهل العلم، يعني يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فيستعار هذا المعنى أيضا للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. والجهل إما أنه يجهل العلم بهذا الشيء، أو يعلمه ولا يعمل به، وهذا يطلق عليه أيضا الجهل مجازا، من باب نفي الشيء لنفي ثمرته، فإذا علم ينبغي أن يعمل، فلما لم يعمل فما زال الجهل لاصقا به. وربما يقول بعض أهل العلم، يقول ابن بطيخ العيد رحمه الله تعالى: ربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الظاهر لم يقع مع كثرة مخالفة المأمومين وسبق الإمام، لكن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن الأصل هذا التحويل يكون حقيقة. وقد ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى أن ذلك حدث في عصر من العصور في أزمنة قديمة في شخص أو شخصين، وتحولت رأسه إلى رأس حمار، وكما يقول ابن حجر الهيثمي في فهرسته أن هذا التحويل مطلق في الأزمنة، لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بزمن ما. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ لا، قد يكون ذلك في الدنيا، قد يكون ذلك في البرزخ، قد يكون ذلك في الآخرة، وقد يكون هذا لبعض الناس في الدنيا ولبعضهم في البرزخ ولبعضهم في الآخرة. وتترجح الحقيقة أن الأصل في كلام الحقيقة، وتترجح أيضا بأنه ورد في بعض الروايات أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب، في بعض الروايات رأس شيطان بدل من رأس الحمار. فعلى هذا يدل على الحقيقة، طبعا انتفاء المناسبة التي ذكرت بين الحمار والجاهل وهي البلادة وعدم الفهم. ويرجح الحقيقة أيضا أن هذا الوعيد باللفظ المستقبل أن يحول الله رأسه رأس حمار، ولو أريد المجاز لقال فرأسه رأس حمار، لأنه متصف بالبلادة قبل هذا الفعل، فهذا يرجح أن المراد بذلك الحقيقة لا المجاز. وهذا هو الأصل في كلام في كلام الشارع، أن الأصل في كلامه الحقيقة، ولا نذهب إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. مع القول بالتحريم، فهل صلاته تبطل أم لا؟ يعني أنه يرفع رأسه قبل الإمام، فلو رفع إنسان رأسه قبل الإمام متعمدا، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومعه الظاهرية إلى صلاة أو إلى بطلان صلاة من رفع رأسه قبل الإمام متعمدا، وقال الإمام أحمد لو صحت صلاته يرجى له ثواب ولا يخشى عليه عقاب، ولكن جماهير أهل العلم على أن الصلاة صحيحة مع الإثم. الحديث الثاني في الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الإمامة، أي يتكلم عن أحكام الإمامة في هذا الباب، وذكر فيه أنه ينبغي للمأموم أن يتبع الإمام ولا يسبقه، وأن سبق المأموم للإمام حرام، وذكر الحديث الأول. ثم ذكر الحديث الثاني والثالث في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. والحديث الثاني في الباب، الثالث في الباب أيضا، هو في أن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، إلى آخر الحديث. الكلام عن حديث أبي هريرة، حديث عائشة، أو حديثي أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، من وجوه. الوجه الأول، اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، إلى آخر الحديث. فقالوا أنه لا ينبغي للمأموم أن يختلف عن الإمام حتى في النية، يعني ظاهرا وباطنا لا يختلف عنه، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فسجدوا، وإذا نوى فنوا مثل ما نوى. فمنعوا صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني لا يصلي أحد فرض خلف إنسان يصلي سنة. فمنع ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما، واستدلوا بهذا الحديث أو من أدلتهم هذا الحديث، وجعلوا اختلاف النيات داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والمشهور من مذهب أحمد وغيرهما من أهل العلم، إلى جواز اختلاف المأموم عن الإمام في النية، واستدلوا بحديث معاذ في الصحيح: كان يصلي العشاء خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويصلي بقومه، فهو يصلي نافلة وهم يصلون خلفه فرضا. وأيضا في حديث أبي سعيد، الذي رجل جاء متأخرا في صلاة الفجر عن صلاة الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا؟ فأيضا اختلفت النية بين الإمام والمأموم، وإن كان قد يقال في هذا أن الإمام مفترض والمأموم متنفل، لكن في حديث معاذ كان متنفلا، لأنه يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض، ثم يذهب ويصلي بالقوم، فهي له نافلة والقوم يصلون فرضا، فكانت صلاة معاذ نافلة رضي الله عنه، وصلاة القوم فريضة، فهنا صحت صلاة المفترض خلف المتنفل. وفي الأحاديث الأخرى أيضا الرجلان اللذان صليا في رحلهما، وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد قوم فصليا معهم فإنها لكم نافلة، أو فإنها لكم نافلة. فهنا أيضا القوم يصلون فرضا وهم يصلون نفلا، فاختلفت النية بين الإمام والمأموم، فاستدل هؤلاء العلماء أنه يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، سواء كان الإمام مفترض أو متنفل، والمأموم كذلك. أيضا الحديث: فإذا ركع فاركعوا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وكذلك إذا سجد فسجدوا. الفاء في قوله فإذا ركع فاركعوا تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، لأن الفاء تقتضي التعقيب مباشرة فلا يتأخر عنه. وقد يعني ذكرنا من قبل أنه يحرم أن يسبق الإمام، وقال الفقهاء أيضا مساواته مكروه، فينبغي أن يتأخر عنه يسيرا، ولا يساويه ولا يسبق. وقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، فيستدل به أيضا أو يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام، فإن قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم، إنه قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد في رواية. فقالوا أن التسميع للإمام وقول ربنا ولك الحمد للمأموم، وطائفة من أهل العلم قالت يجمع الإمام والمأموم بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا أولى من القول الثاني. أيضا في بعض الروايات ربنا ولك الحمد، وفي بعضها ربنا لك الحمد، يعني بعض الروايات أثبتت الواو وبعض الروايات لم تثبت الواو. فمن أهل العلم من رجح رواية إثبات الواو على رواية عدم إثبات الواو، يقول ربنا ولك الحمد، وآخرون قالوا يقول ربنا ولك الحمد. وكما يقول النووي رحمه الله تعالى أن الاختلاف في الروايات اختلاف في الاختيار لا اختلاف في الجواز، وإلا فالروايتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. لكن يعني رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي أن تهمل زيادة الواو، فإنها تصير الكلام كجملتين. لما تقول ربنا لك الحمد هذه جملة واحدة، لكن ربنا ولك الحمد صارت جملتين، كأنك تقول ربنا استجب ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، فصار الايه فيكون المعنى فيها اكثر بزيادة الايه بزيادة الواو. ايضا في الحديث واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، فصلوا جلوسا اجمعون، هذا اخذ به قوم فاجازوا الجلوس خلف الامام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام. هذا قول مالك وأحمد وإسحاق والبخاري، أنه يجوز للمأمومين مع القدرة على القيام أن يصلوا جالسين خلف الإمام الجالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط ركن القيام، وقدموا المتابعة على هذا الركن. ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك، وقال النووي وهو قول الشافعي وقول جمهور السلف أنه لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد إلا قائما. وهناك قول ثالث وهو رواية عن مالك أنه لا تجوز الصلاة خلف الإمام القاعد لا قاعدا ولا قائما، وكأنه جعل ذلك خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى قاعدا، من حديث صحيح أنه صلى قاعدا وصلى خلفه الناس قياما مرة وقعودا مرة، صلوا في بداية الأمر قعود أشار إليه من يقعده، وفي مرض موته صلوا خلفه قياما، فكأنه جعل ذلك خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقول أكثر الفقهاء أنه لا تجوز صلاة القائم صلاة القائم خلف القاعد إلا قائما، لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد إلا قائما. وكيف وجهوا هذا الحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون؟ بعدة طرق، يعني اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث بعدة طرق. الطريق الأول قالوا أو ادعوا كون الحديث منسوخا، وناسخ ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى قاعدا وهم قيام، وأبو بكر يعلمهم بأفعال صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان مأموما في تلك الصلاة. وقد وقع في ذلك خلاف، هل الإمام هو أبو بكر أو هو الرسول عليه السلام، لأن الصلاة ابتدأت بإمامة أبي بكر، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فجاء إلى أبي بكر وجلس بجواره، فهل جلس عن يمينه أم جلس عن شماله اختلف الناس في ذلك، وللاختلاف في هذا قالوا من الإمام أو اختلفوا من الإمام. لكن في صحيح البخاري أنهم أجلساه عن يساره، يعني خرج صلى الله عليه وسلم يتهادى على رجلين فأجلساه عن يساره، فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الإمام وكان أبو بكر هو المأموم لأنه صار عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ في البخاري أيضا فجعل أبو بكر يصلي بالناس قائما، وفي لفظ يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. فدلت هذه النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وكان أبو بكر مأموم ينقل إلى الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى خلفه الناس قياما. فالذين قالوا أنه لا تجوز ادعوا النسخ في هذا الايه، ادعوا النسخ في هذا الحديث، وأيضا واستدلوا بحديث لا يؤمن أحد بعد جالسا، لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، فيه جابر ابن زيد وقالوا فيه أنه متروك. وأيضا استدلوا بأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا دائما يصلون من قيام وما صلوا قعودا، وأيضا رد على هذا أن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، هذا طريقهم الأول في الرد على إمامة القاعد للقاعد أو قعود الناس خلف الإمام القاعد. الطريق الثاني في الجواب للمنعين أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل هو عدم الخصوص حتى يأتي دليل يدل على الخصوص. الطريق الثالث الذي رد به هذا الحديث في الصحيح هو التأويل، فقالوا يحمل على أنه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا، وإذا كان في حالة القيام فقوموا، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا وإذا سجدوا فسجدوا، وكما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهذا بعيد. وقد ورد في الأحاديث وطرقها ما ينفي هذا التأويل، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي أنه أشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فهذا ينفي هذا الايه، ينفي هذا التأويل. فالراجح في هذا هو القول الأول، وهو الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة، وقد جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى بين الحديثين في ذلك، وقال هو حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في مرضه في البداية ثم أشار إليهم أن يقعدوا، وفي مرض موته في آخر الأمرين صلوا خلفه قياما وهو قاعد. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحديثين يتنزلان على حالتين، الأولى إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فيصلون خلفه قعودا، إمام الراتب مرض يرجى برؤه يرجى الشفاء منه وصلى قاعدا في بداية الصلاة صلوا خلفه قعودا. الحالة الثانية إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما حتى ولو طرأ عليه ما يقتضي أن يصلي جالسا. للجمع بين الأحاديث، لأن في الحالة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في بداية الصلاة وأشار إليهم أن صلوا جلوسا، وفي الحديث الثاني أو الحديث الآخر في مرض موته أنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر رضي الله عنهم قياما، ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأما الناس وهو جالس، فقال إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم انتابه شيء في صلاته وجلس فإنهم يتمون الصلاة قياما، وهذا جمع بين الأحاديث. وقد يعني ذكر ابن حجر هذا الجمع ورجحه، وأيضا نقل عن بعضهم أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند مرض موته ليبين جواز قيام المأموم خلف الإمام القاعد، وأنه الأفضل والأولى أن يصلي خلفه جالسا مع جواز أن يقوم. هذا الجمع في الأحاديث الموجودة، ونقف عند الحديث الرابع في الباب.
ننهي يعني؟
نعم.
طيب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية، وكان السؤال الأول: هل يجوز للمسافر الماشي أن يتنفل حال مشيه أم لا؟ وكانت الإجابة: الراجح أن هذا جائز، لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. انتهت الإجابة.
نعم، وللعلماء فيها قولان. قول الأول: لا يجوز، لأن تنفل المسافر الراكب على خلاف الأصل، فالأصل هو استقبال القبلة، والمسافر الراكب ليس مستقبل القبلة، فهذا على خلاف الأصل. وقال العلماء: ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه، ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه. والقول الثاني أنه يجوز، لأن العلة معلومة، وهي التشجيع على كثرة النافل، وهذه العلة أيضا حاصلة للماشي. وإذا كانت العلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليها شيء يساويها في العلة، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. على هذا يجوز للمسافر الماشي أن يتنفل أيضا كالمسافر الراكب، لأن العلة وهي كثرة النوافل أو تكثير النوافل موجودة في الاثنين.
سؤال الثاني: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة من صلى إلى غير القبلة بغير اجتهاد أو صلى باجتهاد غيره؟ وكانت الإجابة: الصحيح أن من صلى بغير اجتهاد وأصاب فصلاته صحيحة، وأن من صلى بغير اجتهاد وأخطأ لزمته الإعادة، ومن صلى باجتهاد غيره فإن كان مقلدا فصلاته صحيحة، وإن كان مجتهدا وأتم باجتهاد غيره فالصحيح صحة صلاته أيضا.
إن صلى باجتهاد غيره صلاته صحيح. هذه فيها خلاف، من صلى باجتهاد غيره فيها خلاف، منهم من قال لابد أن يجتهد هو في القدر، والصحيح أنه صحيح إن صلى باجتهاد غيره، لأنه يعمل باجتهاد غيره في مسائل الحلال والحرام. والأول ماذا قال في الأول؟ ماذا قال في الأول؟
الإجابة:
إذا صلى بغير اجتهاد،
يقول إذا صلى بغير اجتهاد وأصاب فصلاته صحيحة.
بغير اجتهاد وأصاب،
نعم، فصلاته صحيحة، وإن صلى بغير اجتهاد وأخطأ لزمته الإعادة.
إن صلى بغير اجتهاد فعليه الإعادة، أنه يجب عليه أن يشرك، يجب عليه أن يشرك.
ومن صلى باجتهاد غيره فإن كان مقلدا فصلاته صحيحة،
نعم،
وإن كان مجتهدا وأتم باجتهاد غيره فالصحيح صحة صلاته أيضا.
صحيح.
طيب، هناك سؤال من الأخ ريان من إيطاليا يقول فضيلة الشيخ: نصحة هذا الحديث في التحذير من الصف المعوج، نص الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج.
لا أدري، هو من وصل صفا وصل الله، ومن قطع صفا قطع الله، هذا حديث صحيح. من الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، لا أدري أن هذا حديث.
سؤال الثاني فضيلة الشيخ يقول: فضيلة الشيخ، اختلفنا في المسجد على صحة صلاة الجمعة وراء الأعجمي الذي لا يخطب باللغة العربية ويتلعثم في القرآن، رغم أن الرجل ترجم عدة كتب إسلامية بما فيها القرآن من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإيطالية، فما صحة الصلاة وراءه؟
هل هو يقرأ الفاتحة بالعربية ويقرأ
طيب يرسل لنا التفصيل؟
نعم
تفصيل قادم إن شاء الله. هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخي ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله نفع بكم، نرجو من فضيلتكم توضيح كيفية بدء تثبيت الصف الأول، من يبدأ من خلف الإمام أم من اليمين، والإشكال في الصف الثاني والثالث كيف يبدأ تثبيت؟
البداية تبدأ من خلف الإمام،
والثاني والثالث شيخنا
من خلف الإمام.
طيب
تبدأ الصفوف من خلف الإمام،
الثاني والثالث
لا يكون الصف الثاني في جهة اليمين أو جهة الشمال وخلف الإمام في المنتصف، ليس فيه أحد. الصفوف تبدأ من وراء الإمام ثم تمتلئ يمينا وشمالا، وهكذا في الصف الثاني يبتدئ من وراء الإمام ثم يمتلئ يمينا وشمالا. أما أن يصف الناس من بداية اليمين أو من أقصى اليمين أو من أقصى الشمال فهذا مخالف.
جزاكم الله خير. طيب شيخنا، حكم تسويت الصفوف، ما حكم تسويت الصفوف بين السواري في المساجد؟ هل نبدأ بقامة الصف بين السواري أم نترك إلى بعد السواري، ثم إذا امتلأ المسجد نرجع بين السواري مرة أخرى؟ وإذا أقمنا الصفوف بين السواري، هل حتى الساريتين ونكمل صف جديد، أم نكتمل إلى نهاية المسجد عرضا؟
يكره أن تقطع السواري الصفوف أو يقطع شيء الصفوف من أعمدة أو كلف إلا للحاكم، يعني مع الزحام كده. لكن لو فرض أن المسجد متسع وليس في جمعة ويمكن للناس أن يصفوا دون بعيدا عن السواري، فينبغي أن يصنعوا ذلك حتى يخرجوا من الكراهية، لكن لو ازدحم المسجد فلا حرج.
جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ، الأخ مصعب من المغرب يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز الصلاة في البيت إذا كان مجاورا للمسجد، أي مع الجماعة، بحيث أنه يسمع القراءة والتكبير، حملا على ما ذكرتم فضيلتكم من أنه يجوز الصلاة خارج المسجد عند الضرورة؟
عند الضرورة، وأين الضرورة هنا؟ وأين الضرورة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز، وينبغي أن يصف مع الناس وأن ينزل وأن يصلي في المسجد مع الناس.
طيب هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ عمار.
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، ما هي الضرورة التي تجعل الإمام يصلي جالسا أمام المؤمنين، أو أنواع الضرورات التي تبيح للإمام هذا؟
ما هي الضرورة؟
نعم،
هو الإمام الراتب، لما ذكرنا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا مرض الإمام الراتب مرضا يرجى برؤه. ففي هذه الحالة هو الإمام الراتب، هو أولى بالإمامة في هذا المكان، فعلى هذا مرض مرضا يرجى برؤه، يعني يفهم أنه إذا مرض مرضا لا يرجى برؤه فسنغير الإمام بإمام إيه؟ بإمام آخر. لكن إذا مرض مرضا يرجى برؤه فما زالت إمامته قائمة للناس، فهو يصلي إمام إيه؟ يصلي إمام بالناس، وهذه هي حالة إيه؟ الضرورة التي ذكرت، فيصلي الناس خلفه قياما أو قعودا على خلاف الذي ذكرناه.
طب شيخنا، الإمام اللي هو الذي في رجله شلل وكان هو الراتب، هل تجوز الصلاة؟
لا، ما أحد قال، قال الإمام الذي مرض مرضا يرجى برؤه. فمفهوم من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا مرض مرضا لا يرجى برؤه فيختار غيره.
جزاكم الله خير.
استأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخت أم محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم يا شيخ، أنا أشكل علي قول حضرتك في الحلقة الأولى: الحكم بالقرائن وشواهد الحال. حاجة تاني، ليس مطلقا في وقت الجهاد، الجهاد أفضل، فما ردنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأحد الصحابة الذي كان له وليدان ففيهما فجاهد. سؤال آخر حضرتك، لما قلت ان في الطريق لو في اذان وحد فاته الاذان وبيكمل في الطريق، فحضرتك قلت اقول وانا فانا اشكل علي الامر، هل بعد ما انتهي الاذان اقول كده ولا وانا ماشي برضو بعد ما فاتني الاذان اقول كده؟ وعند دخول المسجد لو دخل رجل المسجد والاذان يؤذن، الاولى يستمع للاذان ويرد الدعاء مجيب الاذان ام يصلي ركعتي تحية المسجد؟ وهل المرأة بعد صلاة الظهر بعد أي صلاة بعد الأذان في أي صلاة أن تؤذن وتقيم وتصلي جماعة بأخوات؟ لأن رأيت إحدى الأخوات تفعل ذلك، فأنا عايز أسأل بس عن الصح. جزاكم الله خير.
وياكم. طيب أستاذكم فضل الشيخ، اتصال آخر من الأخ عبد الملك من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
يا شيخ، بالنسبة لفعل معاذ سلام تنفل وال الجماعة مستوفين خلفه،
السؤال مرة أخرى
بالنسبة لسائل معاذ رضي الله عنه.
سائل معاذ نعم نعم،
حينما صلى
والناس يصلون خلفه
بعدما صلى مع النبي عليه الصلاة
والسلام،
هل حجة في فعل معاذ أم أن الوحي لم ينكر فعله كما كان في الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل؟ يعني هل حجة في فعل الصحابي أو أن الوحي لم ينكر الأمر هذا؟
طيب واضح السؤال. سؤال آخر.
السلام
عليكم يا أخي. طيب معنا اتصال آخر من الأخت رشا من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا عايز أسأل، لو أنا دلوقتي بصلي مثلا جماعة والنور قطع مثلا، فأنا كده انقطع عندي الجماعة، فأنا طب أنا كده يعني هطلع مثلا حد من المجموعة اللي بيصلي إيه بقى؟ طيب. مثلا من
واضح السؤال.
نعم
واضح السؤال. هلك سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
وياكم. فهو الشيخ، الأخت أم محمد من مصر كانت تسأل، أشكل عليها الحكم بالقرائن وشواهد الحال. السؤال الأول
تكون في المحاضرة الأولى.
نعم.
حكم بالقرائن وشواهد الحال. الحكم بالقرائن وشواهد الحال يعني قد يكون في المسألة ليس هناك دليل بين أو في بينة، لكن ربما مع القرينة يظهر الحكم، أو مع أستطيع أن أحكم بالقرينة، يعني كما يضرب ابن القيم رحمه تعالى مثلا بذلك. لو فرض أن إنسان ادعى أن آخر سرق عمامته مثلا، وبعدين أنا شايف واحد يعني لبس عمامة رجل ويمشي وآخر خلفه من غير عمامة ويقول عمامتي، أنا لم أرى وهو يسرق عمامتي، لكن قد تكون هذه قرينة بتشير على أن هذا سرق عمامتي. فقد تكون القرائن وشواهد الحال دليل على هذا الأمر. هذا
طيب. إشكالها الثاني عن من كان، إذا كان أحدا في طريق وفاته الأذان فاستشكل عليها قول فضيلتكم أن يقولوا أنا وأنا، هل في منتصف الأذان يقوله أم بعد انتهاء الأذان؟
هو إن استطاع أن يردد مع الأذان فيرد ويقول وأنا وأنا، إن تعذر أن يردد مع المؤذن. وقلت أنه إذا سمع جزءا من الايه من الأذان وكان راكبا قطار أو طائرة أو ما شابه ذلك ولم يسمع الباقي، فله أن يقول وأنا وأنا، أنه لا يستطيع أن يتابع المؤذن في كلمته.
سؤال الثالث، إذا دخل أحد المسجد هل يصلي ركعتين أم يردد الأذان خلف المؤذن؟
يردد ثم يصلي، يجمع بين الحسنين.
هل المرأة أن تؤذن وتقيم وتصلي بالأخوات؟
ذكرنا إذا أذننا وقمنا فلا بأس، هو قول إمام أحمد وقول الشافعي رحمه الله تعالى.
الأخ عبد الملك من السعودية كان يسأل عن فعل معاذ رضي الله عنه، هل هو حجة أم أن الوحي لم ينزل بخلاف ذلك؟
لا، الأصل فعل معاذ رضي الله عنه، ليس في كل أمر نقول أنه لم ينزل الوحي بالتصديق، وإلا في كل فعل فعله الصحابي سواء كان اجتهادا منه صوابا أو خطأ سنصوب القول بأنه لم ينزل قرآن. الأصل هنا هو فعل معاذ رضي الله عنه.
الأخت رشا من مصر تقول إذا كان الأخوات يصلون جماعة في مسجد وانقطع النور أو انقطع الكهرباء فما العمل؟
تنوي الانفراد وتكمل الصلاة وحدها.
طيب الأخت غزلان من المغرب تقول أقيمت صلاة جماعة للنساء وأنا لم أصلي بعد الراتبة القبلية، فهل أدخل معهن في الصلاة أم أصلي الراتبة ولو فاتتني الجماعة؟
لا، تدخل معهن في الجماعة ثم تصلي الراتبة.
الأخ ضيف من السعودية يقول هل يجوز للمسافر أن يصلي الصلوات النوافل مثل السنن الرواتب أم أنها من البدع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها باستثناء سنة صلاة الفجر؟
يكثر من النوافل المطلقة لكن لا يصلي الرواتب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب في سفر.
طيب استاذنكم فضيلة الشيخ، اتصالين. الاول من الاخ عاطف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا اخي.
كنت عايز اسأل بس الشيخ عن هل من حق الامام اذا كان تأخر عن اقامة الصلاة والجماعة اللي واقفة مثلا ادخلوا احد الموجودين انه يصلي امام، فهل من حق الامام الراتب بتاع المسجد انه اذا اتى يرجع اللي كان بيصلي هو الامام؟ واذا كان من حقه دوت، فهل اذا كان اللي قام بالامامة ارى مثلا الفاتحة
واضح السؤال،
هيكون الثاني الامام الراتب هيبدا منين؟
طيب يا اخ عاطف واضح السؤال، لك سؤال اخر.
شكرا.
طيب جزاكم الله خير. معنا اتصال اخر من الاخ سيد سليم من مصر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
والله اولا بشكركم على ما تقدمون من مجهود طيب، يعني
جزاكم
الله خيرا
وياكم.
وليا طلب بسيط عندكم، يعني اخواننا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه السن يحتاجون تعديل دروس جدا.
طيب سنرفع الامر ان شاء الله الى المسؤول.
نتمنى منكم ان انتم تساعدون في هذا الامر
ان شاء الله باذن الله.
جزاكم الله خير.
واياكم يا اخي الحبيب. فضيلة الشيخ، الاخ عاطف من السعوديه كان يسال هل من حق الامام الراتب اذا تاخر الناس عن الامامه وقدموا احدا غيره ان يرجعه؟
هذا يعني يتوقف على انه اذا الامام الراتب تاخر، هل تاخر تاخرا يترتب عليه انهم يدخلوا في وقت الكراهة او خروج الوقت؟ فليس امامه الا ان يقدموا احدا. والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في السفر والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته وتأخر، قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم. فاذا كان الامر كهذا فالناس مما لا شك معذورون في هذا، اما ان تخرج الصلاة عن وقتها او يدخلوا في وقت الكراهة، ففي هذه الحالة يقدم احدهم ليصلي. لكن إن لم يتأخر الإمام تأخرا كثيرا ولم يدخلوا في وقت الكراهة فينتظر الإمام، وإلا صاروا متعدين على حق الإمام في ذلك. فإذا جاء الإمام فالأولى له ألا يصنع هذا، لأنه مما لا شك سيكون فيه فساد في إشغال الناس بما صنعه هو. لكن يبين لهم بعد الصلاة، يدخل مع الإمام الذي دخل هذا ويصلي معه، وبعد الصلاة يبين له أنه خالف وأنه فعل ما لا ينبغي.
أستاذكم فضيلة الشيخ، في صالين. الأول من الأخ بشير من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ بشير.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.
وياك. تفضل.
أريد أن أسأل الشيخ والله.
تفضل يا أخي.
مسألة إجازة الاستراحة.
طيب هناك إشكال في الصوت فنعتذر الأخ بشير. معنا اتصال آخر من الأخت أم معاذ من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا عايز أسأل، لو أنا دلوقتي في مكان والمكان ما قدميش للأمام، مكان المسجد ما فيهوش فيه قبر، وأنا دلوقتي الصلاة هفوتني، حكم الصلاة دلوقتي إيه؟ أصلي ولا هجمع فرضين ولا إيه؟
طيب واضح السؤال.
وفي سؤال تاني.
تفضلي.
أن أنا دلوقتي لو صليت ورا واحد وقرأت الفاتحة بتاعته خطأ، فعلي ان انا اعيد الصلاة ولا هي صلاه كثير من زي تنفع؟
طيب واضح السؤال، جزاكم الله خير. تفضل شيخ. سؤالها الاول
لا تصلي في مسجد فيه قبر، لا تصلي وان ولها ان تجمع ان كان هناك عذر يبيح لها الجمع، جمع تقديم او جمع تاخير، لكن لا تصلي في مسجد فيه قبر. هذا هو السؤال الاول.
السؤال الثاني، اذا صلت خلف امام يقرا الفاتحه خطأ فهل عليها الاعاده؟
وينظر هذا الخطا، اذا كان لحنا يغير المعنى فتكون قراءته باطلة فتصح هذه القراءة، لكن إن كان اللحن لا يغير المعنى، قال مثلا الحمد أو الحمد أو الحمد لله رب العالمين، فصلاته صحيحة على هذا، هذا اللحن لا يغير المعنى. لكن لو قال اهدنا الأهدنا بدل اهدنا، فهذا تغيير لمعنى الكلمة فيبطل القراءة، فينظر إلى هذا اللحن الذي في قراءته للفاتحة، هل هو مغير للمعنى فيبطل القراءة أو غير مغير للمعنى؟ فإن كان غير مغير للمعنى فصلاة صحيحة،
وإن كان مغيرا،
وإن كان مغيرا للمعنى تعيد الصلاة.
هناك سؤال من مكارم من مصر تقول هل تجوز صلاة البنت الصغيرة الغير بالغة بأخواتها البالغات إذا كانت تحفظ قرآنا أكثر منهن؟
نعم، إن كانت مميزة نعم تصلي بهن يجوز.
طيب على أحد من الشباب لديه أي سؤال استفسار؟ تفضل أخ عمرو.
شيخنا بارك الله فيك، في حكم التسوية في الحديث الأول حديث أنس ذكرنا أنه إما أن يكون التسوية بمعنى إما أن يكون الأمر بمعنى كمال الكمال أو يكون بمعنى اكتمال الحقيقة، فما الراجح؟ ذهب البخاري إلى أنه إلى اكتمال الحقيقة فقال أن التسوية واجبة، فما الراجح؟ هل التسوية
واجبة؟ لا خط بالصلاة.
نعم
كما قال ابن حزم.
نعم. سؤال آخر، شفنا في متابعة الإمام قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، استدل بعضهم على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده متابعة للإمام، وقال آخرون يقول سمع الله لمن حمده، فما دليل من قال أن الإمام أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟
فيه قول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فالإمام يقول أيضا آمين كما ورد في بعض النصوص، فمعنى ذلك أن الإمام كالمأموم يعني في الأذكار في الأذكار الواردة، وكذلك المأموم لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصل، فيجمع بين الذكرين.
لكن هنا شيخنا قال وإذا قال آمين فقولوا آمين، وهنا قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
نعم. وهذا لا يمنع، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا يمنع أن يقولوا أيضا سمع الله لمن حمده، ولا يمنع الإمام أن يقول ربنا ولك الحمد. نعم. فهم نفذوا الأمر وقالوا ربنا ولك الحمد.
نعم.
لكن هل لا يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، أو لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد، لا دليل يمنع.
تفضل الشيخ.
نعم.
ألا تفضلتم بطرح أسئلة في هذه المحاضرة مشكورة.
السؤال الأول، في بعض المساجد يوضع على الأرض حبل أو خط ليصطف عليه الناس، فما مدى شرعية ذلك؟ هذا المحافظة على الاصطفاف، فيضعون خطا أو حبلا ليصطف عليه الناس، فما مدى شرعية ذلك؟ السؤال الثاني، إذا فعل أحد الناس بدعة هل أقول له أنت مبتدع أو أقول هذه بدعة، وما الفرق؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ طارق طارق بن عوض الله وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.